الحمد لله تعالى، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قلنا إن السائر إلى الله عز وجل له في طريقه أعداء ثلاثة على الرصد: إذا نجا من عدو نهشه الآخر. واشترك الأعداء الثلاثة في مقصد واحد، لا يريدون إلا قلبك، لا يريدون سوى هذا القلب المعجزة، مستودع الإخلاص في البدن. ليس قلبك مجرد عضلة، إن الذي يعقل في الجسم هو القلب ليس العقل. ذكر الله عز وجل الكافرين وأوصافهم، فقال لهم: قلوب لا يفقهون بها، وبين أن القلب فيه العقل، فقال عز وجل: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. ليس القلب مجرد عضلة من شهوة نفس لمطلع. هذا العام الهجري 1418 قرأت في الجريدة خبرا عجيبا. الخبر يقول ان جراح القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب استطاع ان ينقل قلبا الى طفل انجليزي، والقلب حتى الان يعمل بصورة جيدة، لكن الطفل فقد قواه العقلية تماما. فذكرني هذا بقصة قرأتها قبل ذلك لعبقري من عباقرة الطفل. وهذا العبقري اعتزل المهنة، اسم الدكتور بيرنر، اول من اجرى عملية نقل قلب ناجحة في الستينيات، نقل قلب رجل لرجل اخر، وعمل القلب بصورة جيدة. لكن الظاهرة الجديدة الملفتة للخطرات الهذيان: يهدي صاحب القلب المنقول إليه بكلام لا يمت إلى حياته بصلة، وبعدين عمل عملية أخرى لمريض آخر كللت بنجاح المثير أيضا، وظهرت نفس الظاهرة خطرقة وهذيان. فلفت نظر هذا الطبيب هذه الظاهرة، فقال لمساعديه بعدما دونوا هذه الخطرقة وهذه الموضوعات، قال لمساعديه: هاتوا لي قصة حياة صاحب القلب الأصلي، ماذا كان يفعل؟ فلما وقفوا على حياته إذا هذا الرجل المنقول إليه يهدي بمواقف كانت صاحب القلب الأصلي، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. تقر الفقه القلب إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب، التي في الصدور ليست التي في الأدمغة. قلب معجزة الرب تبارك وتعالى في جسم ابن آدم. فلما رأى هذا الصبي النابغة هذه الظاهرة أعلن في أسى بالغ اعتزاله لمهنة الطب. ما هي قيمة أن يعيش إنسان ويدور في فلك قلب رجل آخر وحياة رجل آخر؟ ما هي قيمة إنسان يدق قلبه بعدما فقد قواه العقلية؟ إن القلب هو الذي يحرك العقل وليس العقل. هكذا يقول القرآن، قلبك أثمن ما تملكه هو قلبك. وهؤلاء النصوص الثلاثة، شيطان الإنس، شيطان الجن، النفس الأمارة بالسوء، كلها تتكالب أيهم يسرق قلبك أولا. فأيها السائر إلى الله اعتني بقلبك، فهو مستودع الإخلاص والحب. وإذا كان الطريق إلى الله عز وجل في غاية الوعورة بسبب هؤلاء الأعداء، فإنك منتصر عليهم إذا لجأت إلى الله عز وجل. كل شيطان من هؤلاء يغلبك إذا كنت وحدك، ويقهر إذا استعنت بالله عز وجل عليه. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، لأنه مقابل بكيد الله عز وجل، لذلك كان ضعيفا. فأيها السائر إلى الله عز وجل الغريب التائه في دروب الحياة، اشتري نفسك اليوم، فإن السوق قائمة والثمن موجود والبضائع رخيصة. وسيأتي يوم على السوق والبضائع لا تصل فيه إلى قليل ولا كثير، ذلك يوم التغابن، يوم يعض الظالم على يديه. يا مخلف العزم، أين أنت والطريق؟ هذا طريق سعد فيه آدم وناح فيه نوح وألقي في النار الخليل وأضجع للذبح إسماعيل وبيع يوسف بثمن بخس ولبث في السجن بضع سنين ونشر بالمنشار زكريا وذبح السيد الحصور يحيى وقاس الضر أيوب وزاد بكاء على المقدار داود وسار مع الوحش عيسى وقاس الضر وأنواع الأذى محمد صلى الله عليه وسلم. تزهو وتلعب، طريق كل متاعك، لكنه بالله يخف. لذلك أعظم حاجات العباد أن يلجأوا إلى الله عز وجل. حاجة العباد إلى الله فوق كل حاجة، وحاجتهم إلى هدايته فوق كل حاجة. لذلك لا تقطع هذا الطريق الوعر إلا بالحب، هو الذي يخفف هذا الهجير. هذا الحب له دواعي وعلامات، فكلما زاد جمال المحبوب وكماله، وكلما زاد الشعور به أسمى شعور، وكانت هناك مناسبة بين الحبيب والمحبوب فتلك المحبة الكاملة. كلما كان جمال المحبوب وكماله تاما وكان الشعور به كاملا وكانت هناك مناسبة بينهما فتلك المحبة الكاملة. وقد يكون المحبوب ليس على الدرجة التي يستحق بها كل ذاك الحب، لكن الذي عوض نقص الجمال في المحبوب هو كمال شعور المحب، جمال شعور المحب. كما يحكون أن عزة التي تغزل فيها كثير كثيرا وسبب بها، لما دخلت على الحجاج قال: والله يا عزة ما أراك كما وصفت كثير. قالت: أيها الأمير، إنه رآني بغير العين التي رأيتني بها، كان شعوره بها تاما. ولله المثل الأعلى، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ليس هناك شيء يحب لذاته إلا الله، ليس هناك شيء يحب لذاته من كل وجه إلا الله، وكل من دونه إنما يحب بقربه منه وانتمائه إليه. ما أحببنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل هذا الحب إلا لأن الله اجتباه وأحبه واختاره وكان داعينا إليه، فإننا أحببناه به وله. له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فإذا كان قلبك كل قلبك اللي هو الشعور التام معه تبارك وتعالى، فيكون من ثمرات هذا التعلق كثرة ذكره. محبة لها دواعي، لها دواعي، وهذا الداعي له أثر. فمن آثار هذا التعلق الذكر المستمر، لا سيما في أحلك المواقف، في الكرب تذكر من تحب، وقد علمنا الله عز وجل ذلك، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لقاء العدو من أعظم الكربات، مع أن لقاء العدو معناه الجهاد، ومقتل الإنسان في ساحات الجهاد معناه الشهادة، ومعنى الشهادة الجنة. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو. لماذا؟ لماذا لا نتمنى لقاء العدو؟ إذا كان لقاء العدو هو الجهاد، والجهاد هو الموت، والموت معناه الجنة، فلماذا لا نتمنى لقاء العدو؟ هذه واحدة. الثانية، قال صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. إذن الموت معناه رؤية الله عز وجل غاية المطالب، ومع ذلك لا تتمنى الموت ولا تتمنى لقاء العدو. لماذا؟ لأنك لا تدري ما يختم لك، لا تدري إذا لقيت عدوك أتثبت وتصبر على حد الغلاصم ولا تفر، إنك لا تدري إذا نزل الموت بك أتنطق بالكلمة المباركة الطيبة أم لا. لا تدري في هذا الموقف الحالك يذكر الرجل من يحب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا كثيرا. والرسول عليه الصلاة والسلام سن لنا دعاء يقال له دعاء الشر، أنت إذا تأملته علمت أنه ثناء ليس دعاء، وهذا يلتقي مع الآية: اذكروا الله كثيرا. الذكر ثناء، ثناء على الله عز وجل. فسن لنا أن ندعو في الكرب بدعاء، هذا الدعاء هو أن تقول: لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض وما بينهما ورب العرش الكريم. هذا ثناء. ما هو دعاء؟ ثناء. مع حاجتك في هذا الموطن أن تقول: رب ارفع عني، لكن لكثرة حبك إياه شغلت بذكره عن حاجتك، وليس من عاين ونظر كمن سمع. وكنت أرى أن قد تناهى بي الهوى إلى غاية ما بعدها لي مطلب، فلما تلاقينا وعاينت حسنها تيقنت أني إنما كنت ألعب. ليس من عاين ونظر وذاق طعم الإيمان كمن سمع، لا إله إلا الله الحليم الكريم. في الموطن الذي أنت في أمس الحاجة أن تدعو لنفسك نسيت نفسك وذكرته، أفلا ينجيك؟ الثناء دعاء وزيادة، ليس دعاء فقط، الثناء دعاء وزيادة. سئل سفيان بن عيينة رحمه الله شيخ الإمام الشافعي وأحمد عن هذا السر البديع الذي هو الثناء مكان الدعاء في مواضع الشر، لما هو؟ فقال: ألم تسمع إلى قول أمية بن أبي الصلت وهو يمدح عبد الله بن جدعان: أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك؟ إن شيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء، كفاه من تعرضه الثناء، مجرد ما تثني عليه يعطيه، يقابله ربنا يطول عمرك. ايه معنى ربنا يطول عمرك؟ انا محتاج، لا تحوجني الى ذل السؤال ولا الى اراقة ماء وجهي في الطلب. لذلك لان الطلب ذل، ذل. الله تبارك وتعالى ينعم على أهل الجنة فلا يطلبون، لا يطلبون، مجرد ما يشتهي ما يريد يجده، مع إن الطلب من الله نعمة وشرف، إلا أنه تبارك وتعالى أعفاك حتى من هذا السؤال لكمال النعمة، لهم فيها ما يشتهون، مجرد ما تستهي تجد. إذ في السؤال ذل، ذل. فإذا قال القائل لا إله إلا الله الحليم الكريم وهو يعلم أنك مكروب ومصاب وانشغلت بذكره عن حاجتك وقدمت حقه على حق نفسك، يعطيك وزيادة، ولا يزال الناس يذكرون المحبوب في وقت الكر. ألم تسمع إلى عنترة هذا الباسل الشجاع يقول: ولقد ذكرتك والرماح كأنها أثقال بئر في لبان الأدهن، فوددت تقبيل السيوف لأنها فارقت كبارق ثغرك المتبسم. وهو في منادى وطعاء يقول ان مجرد ما ذكرتك وددت ان اقبل السجد، اقبله لانه فرق في الشمس مثل تغرب. وهذا معنى ممدوح عند الناس، ممدوح عند الناس. ومن علامة حبه أنك تصحو من نومك على ذكره وتنام على ذكره، هذا من علامة حبك إياه. لذلك سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذكار الموفقة في النوم واليقظة. إذا وضعت جنبك آخر عهدك بالدنيا ذكر الله، اختتمت يومك به، وجهت وجهي إليه وألجأت ظهري إليه رغبة ورهبة إليه، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال صلى الله عليه وسلم: من قالها ومات مات على الفطرة، مات على الفطرة. باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه، لا حول ولا قوة إلا به. هكذا تنام، تنام على ذكره. فإذا فتحت عينيك وأنت مستلق على فراشك تبدأ بذكره. أول ما تذكر قبل أن تنظر إلى ولدك وقبل أن تصدر أوامرك لخادميك وعمالك تذكره تبارك وتعالى، هي دي علامة الحب. ولذلك كانت الأذكار الموظفة من أهم ما يستعين بها الرجل على تربية الولد. علمه الأذكار حتى ينهج بذكر ربه تبارك وتعالى. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا تقول أول ما تقلع عينيك، هي دي علامة حبه. أكثر أهل الأرض أدعياء، يدعون المحبة ولا يعرفون منها إلا اسمها فقط. إذا من أثر الحب، علامات الحب حتى تعرف إذا كان هذا الرجل دعيا كاذبا أو صادقا، ارقب العلامات، ارقب العلامات. لا يمكن يحكم لرجل بالظاهر بالإيمان وهو يواسي أعداء الله عز وجل، وهو حرب على أولياء الله عز وجل أبدا. هكذا علمنا الله عز وجل. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء. علام كافر، لماذا اتخذوا الكافرين أولياء؟ علام. لا نكذب العلامات الظاهرة ونعلق الحكم حتى لو كان في القلب، نعلق الحكم على قرينة لها صلة بما في القلب اللي هي العلامة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من سره أن يتمثل الرجال له قياما فليتبوأ مقعده من النار. السرور مسألة قلبية، ليس لأحد السبيل في الاطلاع عليها. فكيف لي أن أعلم أن هذا الرجل يسره أن يتمثل الرجال له قياما؟ وهي مسألة قلبية، تنصب علامة في الواقع نعلق عليها الحب. ما هي العلامة التي نستدل بها؟ العلامة اللي في الخارج في الواقع في الظاهر نستدل بها على ما في قلب هذا الإنسان، أنه إذا لم يقم له غضب واعتبر أن هذه إهانة، غضبه يدل على أنه يثر إذا قيم له، وهذا الغضب ظاهر، فساغ أن تعلق الحكم عليه. فإذا غضب إنسان لأننا لم نقم له، قلنا إن في قلبك كذا وكذا، وإلا لو كان قلبك سالما ما غضب. لماذا تغضب؟ لا سيما إذا ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبغض الصيام له ولست أجل منه، فلماذا تغضب؟ أهل الحق الكمل يراجعون الحق إذا بين لهم. فإذا قيل له إن النبي صلى الله عليه وسلم يكره ذلك، يقف ويستغفر الله. ذكر الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الماتع تاريخ بغداد قصة عن علي بن الجعد الإمام الكبير العلم، وكان يتاجر في الذهب، ونادى المأمون في تجار الذهب في بغداد وأنه يريد أن يشتري ذهبا، فدخل التجار الكبار مجلس المأمون، ودخل علي بن الجعد الإمام الكبير لنتاجر ذهب، لكن لا يساوي هؤلاء في عظم المال. ودخلوا جميعا وجلسوا، فخرج المأمون لحاجة له ثم دخل، فقاموا جميعا له ما عدا علي بن الجعد، ظل جالسا. فرمقه المأمون وقال: لماذا لم يفعل الشيخ مثلما فعل أصحابه؟ فقال علي بن جعد: إنني أجل أمير المؤمنين أن يخالف رسول الله. قال له المأمون: وما زاد؟ وأين المخالفة؟ قال: حدثني المبارك بن فضالة عن الحسن البصري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره أن يتمثل الرجال له قياما فليتبوأ مقعده من النار. فحينئذ أطرق المأمون ساعة ثم قال: لا ينبغي لنا أن نشتري إلا من هذا الشيخ. فاشترى منه يومئذ ب30,000 دينار. وصدق في علي بن الجعد قول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه فاتخذوهم أولياء علامة. وفي صحيح البخاري من حديث عتبان بن مالك أنه قال: يا رسول الله، إنني أنكرت بصري وبيني وبين المسجد سيول، فأريد أن تصلي في بيتي في موضع أستخله مسجدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفعل. وجاء هو وأبو بكر في اليوم الثاني فدخل على عتبان فسلم ولم يجلس، وقال: أين تريد أن أصلي في بيتي؟ قال: في هذا الموضع. فصلى بهم جماعة. فقال قائل: أين مالك بن الدخشن؟ فقال رجل: إنه منافق، ما نرى وده إلا إلى المنافقين. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقل ذلك، أليس يحب الله ورسوله؟ أو قال: أليس يقول لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله؟ فقال الرجل: الله ورسوله أعلم، إلا أن وده لا نراه إلا للمنافقين. فجعل إلقاء الود للمنافقين علامة، وهذا شيء مستقر عند بني آدم. لا يزيد رجل لك ويدعي محبتك إلا وأنت تعلم أنه كاذب، لأنه لو كان صادقا ما كاد لك. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن الحبيب لمن يحب مطيع. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لما جلس إبراهيم عليه السلام في ظلام الليل الحالك وقد نام الخليون وهو يبحث عمن يحب، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، قال: هذا ربي. فلما أفل تأمل، أول كلمة قالها: لا أحب. أول كلمة قالها: لا أحب الآثمين. هذا يدلك على أنه محب. لا أحب الآخرين، أول شيء يربط بين العبد وربه هذا الحب الذي عبر بنفيه عن عدم وجود مقتضاه، لعدم وجود مقتضاه. ولذلك قلت في الجمعة الماضية أن الله عز وجل يقول إنه لا يحب الكافرين، لا يحب الفاسقين، ولا يقول لا يكره، حتى يرجع العبد تهييج، لأن لفظ الكرب ليس تحته حب ولا أثارة من حب. تريد أن أفوض لك أو أقرب لك معنى الكره لتعلم الفرق بينه وبين عدم الحب؟ قال قائل: وكنت إذا ملني صاحبي ولم أر في وجهه مصنعا غسلت بماء سلى شخصه. سلى هو البغض. غسلت بماء سلى شخصه وكبرت من فوقه أربعة تكبيرات الجنازة، وكان التغافل أفانه وترب التناسي له مضجع. فإن قالت الناس أصل حبله أقل إن من مات لن يرجع. قد يأتوا من الآخرة كما يأت الكفار من أصحاب القبور، إن من مات لن يرجع. هو ذا الكرب ليس تحته أثارة من حب. إنما إذا قال لك الرجل أنا لا أحب هيجك على الحب، وهذا من لطف الله عز وجل بعباده، ولا يرضى لعباده الكفر. وإن تشكروا يرضه لكم. وحبيب إلى الله عز وجل رجوع العباد إليه، ويكره نفور العباد منه. فانظر إلى هذا العجب، انظر إلى هذا العجب، يهيجك على الحب بنفي الحب في سياق نفي الحب. فهذا الحب تبارك الذي جعل في القلب كل هذا الحب آية من الآيات. لذلك نحن نرقب علامات هذا الحب، نرقب علاماته. إذا استبكت دموع في عيون علمنا من بكى ممن تباكى، علمنا الفرق بين أدعياء الحب وبين المحبين الصادقين. دخل هشام بن عبد الملك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهشام أمير المؤمنين، فرأى سالم بن عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما، فجلس بجانبه وقال: ألك حاجة؟ فقال: إني أستحي أن أطلب من غير الله وأنا في بيته. فلما انصرف سالم وخرج من المسجد تبعه هشام وقال: ها قد خرجت من المسجد، ألك حاجة؟ قال: والله ما سألت الدنيا من يملكها، أفأسألها من لا يملكها؟ ذرية بعضها من بعض، ابن عبد الله ابن عمر، هي دي علامة الحب. ومن علامات الحب الأدب مع المحبوب، والأدب له علامات. من علاماته ألا تحج النظر إليه، لأنك لا تستطيع لو كنت محبا. لو أن رجلا شغف بحب آخر لا يقدر على أن ينظر إليه ويثبت النظر أبدا، ما يستطيع. لو كان محبا والها لا يستطيع. والملوك تكره من يحج النظر إليها وهي تتكلم. لذلك كره ملك الملوك أن تحد النظر إليه وأن تقف في الصلاة. فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم من حديث جابر بن سمرة، قال: لا ينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم أبصارهم. لماذا تحد بنظرك إلى الملك وأنت في موضع الذل والحاجة والافتقار والسؤال؟ هذا ليس من الأدب أن تحج النظر إليه. ولذلك هددهم أن الذي يصلي وهو ينظر إلى السماء يخشى عليه أن يؤخذ بصره، إن هذا ليس من الأدب. وروى مسلم أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في دعاء الصلاة أو لا ترجع إليهم أبصارهم. دعاء، الدعاء أشهر أدب الدعاء أن يكون المرء خاضعا وأن يكون خفيض الصوت. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. الاعتداء في الدعاء يكرهه، ومن الاعتداء في الدعاء ان الواحد يدعو وهو مستأذن عنده بجاعة وان هو يرفع صوته. انكم لا تدعون اصم ولا غائبا واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفيا. اشهر ادبي الدعاء التضرع والخفية، لانه في موضع ذل وحاجة وافتقاء. اذا من الادب الا تحد نظرك. وقد روى الامام مسلم في صحيحه ايضا من حديث عبد الرحمن بن شماسة المهري رحمه الله قال دخلنا على عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، فلما رأينا حول وجهه إلى الجدار وبكى طويلا. فجعل ابنه عبد الله بن عمرو يقول يا أبي ألم يبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا؟ فاستدار إلينا وقال إن أفضل ما نعد يعني لهذا اليوم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لقد رأيتني على أطباق ثلاث، مررت في حياتي بثلاثة مراحل. لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا إلي من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحب إلي من أن أكون استمكنت منه فقتلته، فلئن مت على هذا الحال لكنت من أهل النار. ثم أسلمت فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ابسط يدك فلأبايعك. فبسط يده قال فقبضت يدي. قال ما لك يا عمرو؟ قال أردت أن أسترق. قال تسترق بماذا؟ قلت أسترق أن يغفر لي. قال يا عمرو أوما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الحج يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبلها؟ يقول فوالله ما كان شيء أحب إلي من النبي صلى الله عليه وسلم، ووالله لئن سئلت أن أصفه لكم لما أطقت ذلك، لأنني ما كنت أستطيع أن أحد النظر إليه إجلالا له، والله ما ملأت عيني منه إجلالا له، ولئن سئل أن أصفه لكم ما أطقت ذلك. هو ذا المحب لا يستطيع أن يحد النظر إلى من يحب. إحداد النظر في البجاعة وفي الصفاقة. أب لما يعاتب ابنه الولد يبرع له كده يعتبر أن هذا من سوء الأدب. ليه؟ الولد مذنب، مقتضى الذنب انه يجلد المجاز ان يكون ذريع، انما مذنب ومدرع عليه ليس من الادب. فالعبد مع ربه ذليل محتاج اليه، محتاج اليه. من علامات الادب خفض الصوت ايضا، هذا من علامات الادب، ورفع الصوت من سوء الادب. ولذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على الذين يدعون الله عز وجل ويرفعون أصواتهم، قال إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وللحديث صلة إن شاء الله عز وجل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.
ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الأخوة الكرام، أكثرنا من ضرب الأمثلة بكلام الناس وكلام الشعراء في مسألة الحب والتعلق، وإنما أغراني بذلك محبتي لإيصال الخير ولإقامة الحجة أيضا بما تعارف الناس عليه. إذا كان هذا المعنى غير منكور عندهم، فلماذا يخالفونه في أجل محبوب؟ إذا كان الذي أقوله عرف ولا ينكرونه، فلماذا يخالفون هذا المذهب إذا قلنا لهم أحب الله ورسوله؟ فالمسألة إقامة حجة، وفي نفس الوقت توصيل المعلومة. أول ما ينبغي أن تعلمه الولد الانتماء، والانتماء هو الحب، وإحنا لسه شغالين في الحب، وبنتكلم عن مواصفات الحب وأثر الحب وعلامات الحب. داء الوقوف، باقي بقى جناح الانتماء وباعثه الحب أيضا، وهي مسألة الولاء والبراء، والكلام فيها ذو شجون. كلام في مسألة الولاء والبراء ذو شجون. من الذي يعمر أعياد شم النسيم غير المسلمين؟ من الذي يحتفل برأس السنة ويعصي الله في مشارق الأرض ومغاربها غير المسلمين المسيطرين على اليهود والنصارى؟ يعني لا يعنينا اليهود والنصارى بشيء، لكن أليس الذين يملؤون القاعات والبارات وحفلات الله هم المسلمون؟ النصارى كم يسكنون في بلادنا؟ ما لهم عدد؟ شم النسيم الماضي، برغم ان شم النسيم قبلها ناشدت الإخوة والأخوات، ناسفهم الله عز وجل ألا يباركوا في هذا العيد. أنتم مصنفون على كل المذاهب الدولية الهبلية يا أخي، اعمل بالشهرة. أنت رجل إرهابي مشهور، خليك إرهابي، لماذا تتخلى عن سمتك؟ الملف بتاعك في كل المؤتمرات الدولية، لماذا تشارك أعداء الله؟ كم من نسيت قبل الماضي؟ قلت عبارة لا أنساها، قلت صفرت عيني بالدمع وأنا أرى ملتحين ومنتقبات ترجين من حديث الصنعاء ورحيم الجم وهو يوم شم النسيم. قلت أهؤلاء وظننت أن المسألة وصلت، ربما وصلت إلى عدد قليل، لكن وأنا خارج في شم النسيم الماضي وجدت نفس المنظر المؤلم. تحبون الله، تكثرون سواد أعدائه وهم يحتفلون بضد ما يريد الإرادة الشرعية المحبوبة، ويزعم الواحد أنه يحب الله، والله كاذب كاذب. مسألة الولاء والبراء الكلام فيها له شجن. قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا. شوف الكلام، شوف الكلام، شوف كلمة كفرنا بكم دي، والمعنى اللي هو معنى البر الذي تحمل هذه الكلمة كفرنا بكم، بعد كلمة براء منكم، شوف جاية مترتبة على بعضها ازاي.
براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. ومش كده بس، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، حتى حق الانتهاء الغاية. أنا لا أحب الشخص لأنه منعني رزقه ولا منعني ماله، لا، ولي الله يحب إذا كان في هذا الشخص معنى الموالاة لله. طب كان بكره وأبغضه، آمن يكون أحب الناس لي. اوعى تقول انت ليه غيرت مذهبك، انا ما غيرت مذهبي، هذا هو مذهبي. لا، لو كان مذهبي يتعلق بذات الشخص والصورة قل لي غيرت مذهبك، انما انا مذهبي ما تغير. كان وليا لله احبه، صار عدوا لله اكرهه، رجع وليا لله احبه، وهكذا. ولذلك يقول يحيى بن ايوب: حقيقة الحب في الله ألا يزيد بالود ولا ينقص بالجفاء. ثالث، لأن المعنى الذي من أجله أحببت هذا الشخص موجود، موجود مثل الفقير السارق. الفقير السارق نقطع يده لأنه سرق ونعطيه من بيت المال لأنه فقير، ولا يمنعنا أنه سرق وقطعنا يده أن نعطيه حقه من بيت المال. الرجل الذي قتل أخا عمر بن الخطاب، قتل زيد بن الخطاب وكان عمر يحبه، قال له: أنا لا أحبك، لا أريد أن أراك. قال: يا أمير المؤمنين، أيمنعني ذلك حقي؟ تحبني ده يمنع حقي من الوصول إلي؟ قال له: لا. قال: إنما تبكي على حب النساء، عايز براحتك وقول لي ما بحبكش براحتك، قام حقي هنصلي. شوف حتى في البغض كونوا قوامين، قوامين. كان القائد الذي لا يتغير في حال الغضب قائم، شوف كلمة قائم اهو، لا ينحرف. قوامين لله شهداء بالقسط ولو على أنفسه. فالولاء والبراء جناح الانتماء. أنا أدوب لعدوي، أنا الذي أكسر سواد عدوي وأكسره في المعاصي. فجماعة احنا بنرصد العلامات حتى نواجه الأدعياء وإن حلق على دعواه، لأن الله كذب هؤلاء. قال عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذا أول العلامات اللي ذكرناها أن يكثر الحبيب المحب من ذكر المحبوب، أن يكثر المحب من ذكر المحبوب، مثل ما فعل مسمن ابن نويرة في الأبيات الجميلة الرائقة اللي فيها تفجع، وذكرتها في الجمعة الماضية لما كان بيبكي قبر أخيه: لكن في بيت ثالث عزب عني وقتها، يقول: لقد لامني عند المرور على البكا رفيقي لتجراف الدموع السوافك، وقال: أتبكي كل قبر رأيته لقبر سوى بين اللوى سد جادك؟ فقلت له: إن الشجى يبعث الشجى، فدعني فهذا كله قبر مالك. قل كأنه لم يمت في الدنيا إلا مالك. رجل مع مرور الزمان كلما رأى قبرا غلبته عيناه، لأنه يذكره بقبر من يحب. ومن علامات الحب أنه إذا ذكر المحبوب طفرت العين بالدمع، دي من علامات الحب، إذا ذكر المحبوب طفرت العين بالدمع. ولذلك كان الصحابة أكثر الناس بكاء، كل حدا يبكي يبشرهم بالجنة فيبكون شوقا، وينذرهم النار فيكون خرقا. النبي عليه الصلاة والسلام جالس مع عمر بن الخطاب وجماعة، فقال: بينما أنا نائم البارحة إذ دخلت الجنة فإذا أنا بخصر وعليه جارية وضيئة تتوضأ. وضيئة جميلة. فقلت: لمن هذا الخصر؟ قالوا: لعمر. قال: فلما ذكرت غيرتك يا عمر وليت مجبرا. بيظهر على حريم مراته تتوضا والرسول عليه الصلاه والسلام واقف فكسر في ايديها والكلام ده، فلما ستر غيره عمر على نسائه قال: وليت مجبرا. فبكى عمر وقال: اعليك اغار؟ يعني منك يغار وانت انت الامين المؤتمن الذي تراعي حقوق الصحبه حتى في المنام، حتى في المنام يراعي حقوق صاحبه، فكيف بالذين يفجرون بحرمات اصحابهم؟ قاتلهم الله ولا واراهم نفس ولا اظلتهم سماء ولا احتضنتهم يوم يموتون ارض. يقولون حقوق الصحبه. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام لما ذكر بقى الجرائم الكبيره الموبقات، اي الذنب اعظم؟ قال: ان تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم اي؟ قال: ان تزاني حليله جارك، ان تزاني حليله جارك. يا ويله ان لم يقبل الله توبته. بعد الشرك بالله مباشره. فانظر الى هذا الوفاء النادر. ذكرت غيرتك فوليت مجبرا. فبكى عمر وقال: عليك اغار؟ يعني اغار منك؟ كل شيء كانوا يبكون فيه. اهذا عمر؟ كثير البكاء صاحب القلب الغليظ في الجاهليه. دفن ابنته وما زرق عليها دمعه ورجع وهو بطل. رجع دفن البنت ورجع دفن العار. هذا كان من اكثر الناس بكاء. في حديث بيهيجني: كلما وصلت الى الايه التي هيجت عمر صلاه الفجر كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصيلها، وكذلك كان ابو بكر لا يصيل وقمه البخاري، حتى جاء عمر فاصالها ومدها، فكان يقرا فيها بيوسف والنحل. فكان اذا وصل الى قوله تعالى: فصبر جميل انما اشكو بثي وحزني الى الله، هذا العلاق الصوت يقف ويسمع نحيبه اخر واحد في المسجد، كيف لا يبكي مثله وقد حمل هذه الامانه؟ دوله متراميه الاطراف، فيها الوف السعاه والوف المسؤولين، وهو يسال عن كل هؤلاء وهؤلاء. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول: ما من والي عشره يأتي يوم القيامة إلا ويده مغلولة إلى عنقه، فكه عدله أو أكفه في النار جوره. رواه جماعة من الصحابة. فلما يقول: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، هذا البث والحزن الذي يستشعره من هذه المسؤولية الجسيمة. جماعة بيتقاتلوا في الانتخابات والهم بيدفعوا ألوف الجنيهات عشان يزوروا عشان ياخذوا، وفي الاخر بيبقى عامل زي قيال المآت، لا يقدم ولا يؤخر، وما له قيل على الاطلاق، ولا بيحل ولا بيربط، مساله كلها حوافز وفلوس. واخر حاجه رافعين مذكره عايزين يتساووا في الجماعه بتوع الكونجرس، ياخذوا حوافز يعني. قال الجماعه بتوع الكونجرس بياخذوا 100,000 دولار ولا مش عارف بتاعهم، عايزين ياخذوا في السنه 100,000 جنيه مرسلات. وحواجز عن حضور الجلسات. يا قوم لا تتكلموا، إن الكلام محرم. ناموا ولا تستيقظوا، ما فزع إلا النوام. هذا هو المثل السائد هنا. يشخر يشخر يشخر، إيه رأيكم؟ رجل ما يستطيع أن يفعل شيئا، ومع ذلك كيف يقتتلون؟ رسول الله صلى يقول: إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها خزي وندامة يوم القيامة. فكل ما عمر يقرأ سورة يوسف، وكان كثيرا ما يقرأ سورة يوسف في الفجر، كل ما يصل إلى هذه الآية يبكي حتى يسمع نحيبه آخر رجل في المسجد: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. النفس السخية التي تجود بالدمع نفس الحية، إذا ذكر بالله بكى فرقا وشوقا. اعبد الله بالخوف والرجاء، أفضل العبادة أن تعبد الله بالخوف والرجاء. العبادة، العلماء لما بيتكلموا عن العبادة بقولك إن العبادة آخر درجات الحب. الحب ما له درجات، يعني العاشق والوهان والمتيم والمش عارف ايه، يقعد يهملك كده درجات الحب والوانس، ويفضل ايه يعزب لك كده درجات الحب لحد ما يصل الى اخر درجه في الحب اللي هي اسمها التعبد. ولذلك تجد المغبون الخاسر او الخاسره الاثيمه لما تكلم الولد تقول له انا بعبدك، او هو يقولها انا بعبدك، ده آخر درجات الحب، مفيش بعد كده. عشان كده قال لك أول الشرك اللي حصل في الدنيا شرك المحبة، شرك المحبة. ومن الناس من يتخذ أندادا يحبونهم كحب الله، أندادا من دون الله يحبونهم كحب الله. هذه أول درجات الشرك، إنه عمل تشريك في الحب. ولذلك العبادة الكاملة، لما تيجي تفصل العبادة الكاملة، هي كمال الحب وتمام الذل. قال لك من تمت العبادة الخضوع بالحب. خلي بالك الكلام، الخضوع بالحب، لأن الخضوع لوحده قد لا يكون عن حب. الضعيف يخضع للقوي تجنبا لإيه؟ لإيذاء. إنما العبادة لا بد أن يكون فيها الحب. يبقى العبادة خضوع بالحب. ولذلك لما تسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري، قال: تعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم وتعس عبد الخميصة والخطيئة. تعس عبد، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. بيدي عليه تعس وانتكس، معروف الكلام، يفضل منكس على طول، خيبان وخسران. وإذا شيك فلا انتقش، لما واحد بتطلق رجله شوكة بيعمل ايه؟ بياخدها بالمنقاش يسلها كده من الجلد. يبقى وإذا شيك فلا انتقش، يعني يا رب لو دخلت رجله شوكة ما تطلعش. شوف بيدي عليه، شوف الكلام بقى اللي احنا عايزين نفسر معناه. تعس عبد الدينار، طب هو عبد للدينار؟ طب صار عبدا للدينار بماذا؟ واحنا ان بنقول العبادة خضوع بالحب، اذا ايه اللي عمله مع الدينار؟ احب بلا خضوع، ما هو مش خايف ان الفلوس ما تجيبه، فلوس وهو السيد وهو الذي سينتج. يبقى أحب بغير خضوع فصار عبدا. يبقى لا يكون عبدا إلا إذا وجد الحب. يبقى العبادة المحبوبة هي خضوع بالحب، خضوع بالحب. فإذا كان حب بلا خضوع لا يكون عبادة. يبقى الأثر من الآثار الدموع الكتير. كان مالك رحمه الله يقول، قال: لقد جالست أيوب السختياني أحد الرواة الثقات الكحول، يقول: وكان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه بكى حتى نرحمه، يبكي حتى نرحمه. إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، رجل جاهز على طول، الدموع جاهز، إذا ذكر من يحب صفرت عينه بالدمع. من علامة من يحب أنه يهفو إلى داره وسكنه، فإذا دخل سكن وإن لم يدخل وعاين سكن أيضا. شوف العلماء لما تكلموا على داء العشق وقال لك رجل بوزفليا بحب امرأة وعايز يتوب، ايه الحل؟ قال يطلع من بلد. ما ينفعش ابدا يقعد في بلد كان فيها المرأة التي يحس، كل ما يعدي يقول كنا بنشرب عصير هنا. يا سلام، فين ايام زمان؟ يعد على شجرة يقول شوف لسه القلب اللي انا حفره بالمسمار لسه موجودة، وعامل سهمين، سهم طالع وسهم عناد. اول ما يوصل لدارها يقف بقى يتمسمر بقى، قول كانت دي اوضه النوم ودي كانت اوضه الانتريه، وكانت بتفتح الباب ويقعد يمسك في الاكره كده يقول ياما ياما اديها مسكت في الاكره دي، هو يتكلم الكلام ده. قال لك لا، انت عشان تبرأ تسيب الموضوع ده خالص، انت سعد فقد قتل سعيد، سر من هذا فرارك من الاسد، كنت ترجو ان تنجو من داء العشق. ليه؟ لانها رؤيه الديار تهيئ. ونشوف المجنون بيقول ايه: امر على الديار ديار ليلى، اقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. سيبك بقى من الكلام الفارغ ده والعكس ده، وخلينا نطلع لفوق شويه. الجماعه اللي بيحجوا يروح يحج ويرجع، وبعدين لما يشوف الاذان والكعبه كده تلاقيه بعيط. تجعل أفئدة من الناس تهوي. من علامات الحب أن يهفو قلبك إلى دار محبوبك وبيتك. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال: سبعة يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومن هؤلاء ورجل قلبه معلق بالمساجد. عرفت ليه يستحب أن يظل؟ رجل قلبه معلق ببيت محبوبه، شاف قلبه وماشي. يعاشر الناس بلا قلب، تودع هذا البيت قلبه، وقاعد يفكر كل شويه الادم الدنش الادم الدنش. واحد امبارح بيدرس يعني في معهد اعداد الدعاه هنا في الفلاحين، وبعدين جاي يكلمني يقول لي انا عايز استخدم وادي دروس وبتاع. فأقول له المفروض أي واحد عايز يسكن صنعة لازم يكون معاه أدوات. يعني أنت لما تيجي تقول لي أنا نجار ماء، والمسمار تدقه كده ومش عارف إيه تعمله كده والبتاع، طيب ما أنت لا معك شاكوش ولا مسمار ولا معك حاجة، أين مواهبك؟ ما تعرفش تبينها إلا لو كان عندك ورش. يوم نعرف بقى إذا كنت نجار ولا لا، ولا فشار. ها؟ فهو رجل ما عندوش كتب ولا عنده مراجع ولا عنده اي شيء، وعايز يعمل خطبه ذكر. طبعا ازاي الكلام؟ فالمفروض يكون عندك مراجع وتعمل كذا وكذا وكذا وكذا، وتحط عناصر معينه للخطبه، وشوف عايز تتكلم في ايه وايه وايه، وكل فكره تخطر على بالك تشوف ايه اللي ممكن تستخدمه للفكره دي، ايات احاديث اشعار اقوال بتاع. واحد بص تلاقيك بقى ناسي نفسك وساعة كلام. قال لي ساعة؟ قال لي ده انا قعدت في الأوضة لوحدي وقلت اخطب بقى اجرب نفسي، وقعد زي ما كان يقول لك مذاكرة ساعة جرلوه. يقول لك هو كان لما يحب يتكلم يوم راح البرلمان الكراسي الفاضية دي ويقعد يخطب الكلام علشان يجرب الخطب، على اساس ان مفيش فرق بين النائب والكرسي. واخد بالك ليه؟ لان المفروض ان الجمهور بيديك دخول. ها شوف لما واحد مثلا يكون عمال يقرا بالقراءات السبعه في الميدان ولا حاجه، لو لقى العدد 20 30 واحد يمكن تتسد ولا يعرف يجيب اي حق بالعدد، يبحث بقى عن القراءات والعلماء السبعه بقى، ابو عمرو بن العلاء وعبد الله بن كثير ونافع، ويبحث عن عاصم ويبحث عن الكسائي وعن حمزة الزيات إليه حد خاص. إنما جاء بقى المسألة على أخيرها مليانة، والله الله يا مولانا وثق الذين كفروا لجنة مدوم ربنا يجعلنا ويات منهم، ومش فاهمين أي حاجة. الله قاعد قاعد وخبالك، أول ما يلاقي جماهير قاعد قاعد يسخن ويبتدي يعيد ويجيد وميل ويقف حتى وقفات الله المستعان به تضيع المعاني حد هاي حد خاص. الجمهور بيعطي دخول يدخل المتكلم، ساعات يهيئ عليك أفكار أنت ما حضرتهاش ولا حضرتك على بال، واسأل مجرد ولا تسأل طبيب، أي قصدي ولا تسألش دكتور، لأن كلمة طبيب فيها نهي شرعي. يعني إحنا بنقول لإخواننا الدكاترة ما تقولش أنا طبيب، ليه؟ لأن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن كان بك علة فأنا طبيب، قال الطبيب الله وأنت رفيق. يبقى هو رفيق، عشان كده الاسم الصحيح حكيم. شوف زمان كان حتى اسمه معدود يقول لك حكيم، هو ده الاسم الصحيح، واحسن من طبيب. ايه طبيب دي؟ طبيب هب هب هب، ايه معنى ايه طبيب دي؟ لكن شوف حكيم، شوف فيها معنى الحكمه، فكلمه حكيم احسن من طبيب حتى في المعنى، حتى في المعنى. يعني شوف جماعه زمان حتى كان عندهم تزوج، يعني شوف مثلا الشوكولاتات والتوفي والمش عارف ايه، شوف الكلام اللي مالوش معنى ده. كان زمان يقول لك كراميل، كراميل يعني ايه؟ يعني كرم الله، كرم الله، حتى يعني يفكرك بالله عز وجل واستعملت نصه الكلام ها. فالجمهور جد سخون، فهو قاعد قدام السرير يبعث على النوم، فبقول ايه؟ بقول لي ساعة ده انا قعدت اكتب لوحدي كده وكل شويه ابص في الساعه، اتقوا الله. اتقوا الله تبص في الساعه ليه؟ واعلموا انكم ملقوا. يا ده انا بتكلم بقالي خمس دقائق، اجيب كلام منين؟ انا بستغرب العيال دي بتجيب كلام منين؟ ها؟ اشوف المساله عاده. وكما يقول هذا الجمهور بيدي نوع من الحراره والحس، فالحراره متبادله. ولذلك يا جماعه بيقول الانسان الساخن الجاهز لا تلوم عليه. يعني ساعات واحد مثلا يسمع آية يعيط، واحد تاني يستغرب جدع ده بعيط ليه، لا تلومه. لو كان قلبك عند قلبه عذرته، عذرته. صحيح قد يكون في مقتضى وقد لا يكون في مقتضى، قد يكون في مقتضى يهيج على البكاء. شوف الملك بن نمر بيقول ايه؟ ان الشجا يبعث الشجا. يعني انت لو شفت واحد بعيط وتبص ايه؟ بتعيط تلقائي بمجرد ان انت تشوف. اذا من علامات الحب ان انت تكون بتعيط كثير، ومن علامات الحب انك انت تهفو الى بيت من تحب، تهفو الى بيت من تحب. يبقى انت بتصلي، يبقى انت في المسجد في المزرعه في المحل وشايف قلبك كل شويه تقول المؤذن ما بيدانش ليه؟ هو الكهرباء اضعف يا ابني؟ شوف الساعة لحتى تكون مأخرة، كل شوية عايز الأذان ليه؟ إذا سمع الله أكبر على طول يلاقي نفسه منسان. يبقى دي علامة من يحب. ولذلك لزوم الرجل المسجد من العلامات، علامات الحب. ولا يفوتني بمناسبة المسألة دي وجينا أن أنا أنبه على أن في حديث مشهور عند الناس لكنه ضعيف، حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. هذا حديث ضعيف، لكن وجود الرجل في المسجد علامة الحب. فيه ناس ما بيدخلوش الجامع إلا مرة واحدة لما يصلوا عليه صلاة الجنازة، بس دي المرة الوحيدة اللي يدخل الجامع، ويفضل طول عمره شارب. يبقى ده محب؟ لا والله. إذا أحببت لزمت بيت من تحب، لزمت بيت من تحب. يبقى إحنا قلنا كم علامة من علامات الحب دلوقتي؟ قلنا من علامات الحب لزوم بيت من تحب، البكاء عند ذكر المحبوب، كثرة ذكر المحبوب، الأدب عند الذكر، فذكرنا نوع من الأدب وبقي نوع نختم به هذا الكلام. قلنا النوع الأولاني من الأدب ألا تحد النظر إليه، إلى المحبوب يعني. إحداد النظر ده معناه ألا تبرئ نفسك إذا ابتلاك. ما هو إحداد النظر بتاعه تبص كده، إحداد النظر وما يقوم مقامه. يبقى ما أطلع السمكة وجلها وملأ الأرض بالفساد وابتلاه الله عز وجل، أنا عملت إيه؟ إيه اللي أنا عملته؟ تعمل فيها كده ليه؟ ويقول الكلام اسمع كلام ده كتير اهو، ده مثل احداد النظر بالضبط واخذت كمان. احداد النظر اليه ممنوع وما يقوم مقامه، ان يبتليه فيبرئ نفسه الحمقاء ويتهم انه ظلم. والله ليس بمحب من يتهم محبوبه بالظلم. ده احنا في الامثال العاديه بنقول ايه؟ حبيبك ابن عليك الظلم. شوف كلمه الظلم ديت، الحروف العربيه رسم الحرف له معنى، تعرف كده ولا لا؟ رسم الحرف ده اللغه العربيه دي لغه عجيبه الشكل، نفس رسم الحرف بيساعد في المعنى. اهو انت عارف مثلا خ، شفت شو انا زعلان ازاي؟ تعرف لما تكتب خاء ده انت معنى كده الزوج دي كده تاكل عليك كده من هلا كده، شوف راس الخاء دي، شوف كلمه ظلم، ظلم فيها زين ولام وطه. انت عارف اللام المغرب تشيل الظلم ايه؟ ها؟ والزين المقطف اللي انت هتعبي فيه الظلم، صح؟ ها؟ والصه الظلم نفسه، مش كده؟ الصه منفوخه كده، شوف شوف اللي. يعني كلمه ظلم دي تحس بنعمه الظلم، لو لقوا حاجه اكبر واشد من الظلم كان يقولوه. هو عايز يقول ان حبيبك يبلعنا ان شاء الله جبل المخاطر، يبلعه وعادي ويقول الحمد لله هنيئ المريض لانه حبيب. شوف حبيبك بلعنه الظلم وعدوك يتمنى لك الغلط حتى وان كنت بريء. يبقى في واحد بيحب صح ويتهم محبوبه، لا. يبقى هو لما يعمل الذنب يقول انا عملت ايه؟ لا، مش محب، ده رجع. هذا ليس بمحب من يهون عليه ان يتهم محبوبه، ده المفروض يطلع العيب في نفسه لو كان بيحب صح. شوف بقى الفرق بين ادب الصحابه ومين بقى الجماعه الخالفين الذين ابتلى الله عز وجل الامه المسلمه بهم على مدار القرون. يقول لك اذا ربنا قدر علي المعصيه طب بيعذبني ليه؟ اذا ربنا كتب علي المعصيه بيعذبني ليه؟ عندي يقول انا ماليش ذنب، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. طب ما أنت رميني في الماء، يقول له ما عرفش، خلقني وكتب علي هعمل كذا وأن دخلني النار. هي ده معنى المقال. الصحابة رضي الله عنهم كما روى علي بن أبي طالب في الصحيحين بيقول دخلنا جنازة في بقيع الغرقد، وبعد ما دخل الجنازة الرسول عليه الصلاة والسلام جلس وبيده مخترف عود كده وعمال ينفذ في الارض، فقال ما من نفس منفوسه الا كتب مقعدها من الجنه ومقعدها من النار. ما في نفس خلقت الا نهايتها معروفه جنه او نار. فواحد يقول فرق بمالك يا رسول الله اهذا جف به القلم ولا امر مستانف؟ يعني خلاص انتهى، خلاص ما عادش فيه نقاش ولا جدال، ولا ممكن يبقى فيه جدال ونقاش وتغيير؟ قال بل جف به القلم. قالوا ففيما العمل؟ طالما بقى كل واحد خلاص نهايته معروفه جنه او نار، هنشتغل ليه؟ نفس الكلام. قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعملوا فكل يسر ما خلق له. هنا بقى الفرق، هنا الفرق. لحد كده النص للاثنين، لكن من بعد النص بدأ الفرق. أم تراقب الملك قال إيه لما سمع الكلام ده؟ قال فلا أجدني أشد مني جدا مثل الآن. أنا كده بقى نفسي اتفتحت على الشغل. طب اتفتحت ليه؟ هو اتغير من الأمر شيء؟ قال له اعملوا فكل ميسر، فأما من كان من أصحاب السعادة فإنه ييسر إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة ييسر إلى عمل أهل الشقاوة. أم أي لا خلاص أنا كده مش اتفتحت، أنا بقى هشتغل من دلوقتي. يبقى الصحابة فهموا صح ولا لا؟ فهم صح. ليه؟ لأنه كان يحب الله عز وجل ويعلم أن الله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة. يبقى لا تحد النظر إليه ولا تفعل ما يقوم مقام إحداد النظر إليه. الأدب الثاني وأن تخفض الصوت عنده. الرشيد هارون رشيد كان بيكلم الإمام مالك، الإمام مالك كان بيدي درس المسجد النبوي، فالأمير المؤمنين رفع إيه صوته ويتكلم. فتلا مالك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، يا أمير المؤمنين إن حرمته حيا كحرمته ميتا. شوف فهم العلماء، إن حرمته حيا كحرمته ميتا. ألا ترون أنه أعظم وأفظع من رفع الصوت عليه عنده صلى الله عليه وسلم، أنه إذا قيل لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رددت القول على القائل؟ ألا ترون أن هذا أعظم؟ أن ترد كلام النبي صلى الله عليه وسلم على المتكلم به المبلغ إياه وهو ثقة ثبت، أنت تعلم أنه لا يبدل ولا يكذب ولا يخون، فلماذا رددت قول النبي عليه الصلاة والسلام؟ ألو كنت واقفا أمامه وأمرك أترد قوله؟ أنا أعلم أنك ستقول لا، لا أرد قوله إذا أمرني وأنا واقف أمامه، فحينئذ أقول لك ما الفرق بين أن يقول لك افعل وبين أن يصل كلامه إليك على لسان ثقة عدل من العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك افعل كذا وكذا. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقولوا حتى يقول، ولا تفعلوا حتى تؤمروا، فمن فعل بغير أمر فقد تقدم بين يدي الله ورسوله، ومن خالف الأمر فقد تقدم بين يدي الله ورسوله. إذا هذا هو الأدب. علامات الحب أن تتأدب معه ولا تتكلم إذا تكلم، فضلا عن أن ترد قوله. الصحابة رضي الله عنهم ترجموا هذا الأدب أعظم ترجمة، والله ما نعلم أتباع نبي وقروا نبيهم ولا رفعوه ولا كانوا أمناء في نقل تفاصيل حياته مثل الصحابة. إحنا في أعناقنا دين لهؤلاء، ألا نترضى عليهم؟ ألا نترضى عنهم؟ ألا نخصهم في صلاتنا بشيء من الدعاء؟ وقد نقلوا لنا كل شيء، نقلوا كل شيء. الصحابة ترجموا هذا الأدب. عروة بن الحجر الثقفي يقول لما جاء صلح الحديبية وكان إدراك كافرا، قريش بقى يهدد النبي عليه الصلاة والسلام، وقريش قالت له خلاص روح انت ولد بار وروح كده شوف لنا الوضع كده، الناس دول ناويين يحاربوا ناويين يدخلوا علينا هنغلبهم ولا لا، جاسوس يعني. فذهب هناك وقال يا محمد إذا قام بينك وبين قريش حرب انت غلبت وظفرت عليهم، فهل تعلم رجلا اجتاح قومه قبلك؟ سمعت واحد سهل الأهل وجاب أنفهم في التراب والرغام قبلك؟ يعني أنت الفرك لك أنت تعمل أهلك كده لو غلبتهم يعني؟ وإن كانت الأخرى أنهم يجلبوك، والله ما أرى حولك إلا أوباشا خليقا أن يفروا ويدعوك. فقال أبو بكر له: أنحن نسر وندع أمسك بظر الله؟ كلمة قوية. فقال: من المتكلم بهذا الكلام قوي شديد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وتبسم، قال: هذا ابن أبي صهاب أبو بكر. فقال عروة بن مسعود: لولا أن لك علي يدا لأجبتك، لولا أن أنت لك علي يمين أديم أنا كنت رديت عليك. في غير الصحيحين فقال له: وقد جزيتك بها. خلاص بقى هتتكلم بعد كده أرد، ما أنت الجميل بتاعك ضيعت بالشتمة دي. وقد جافأتك بها. فواقف على رأس النبي عليه الصلاة والسلام جنبه كده غلام ملثم ومعاه سيف، فعروة بن مسعود سقط في باب يكلم النبي صلى الله عليه وسلم: بقى انت يعني ناوي تعمل كده وامتي الدقن حط ايده على دقن، انت ناوي تعمل كده وعامل اول ما يمد ايده الجدع اللي واقف ده اللي ما يعرفوش يوم ضربه بظهر السيف نزل ايده يبص ما هو شايف حاجه. وبعدين لان دي اعاده بين الاقران، اقران مع بعضهم لما يكلموا يوم ايه يمسك دقنه كده وايه ما هو بيكلمه، لكن مع اهل الوقار عيب. كل واحد وقور كده شيخ كبير جليل مثلا شيخ الالبان الشيخ ابن باز كل شويه تفتل دقن وتحط لك على دقن، لا ده عيب، هذا ينافي الادب. انما الكلام ده كان بيحصل مع الاقران سن بعض واخدين على بعض. فالرسول عليه الصلاه والسلام قمه سامقه وده كافر لسه كافر حطيته ازاي الكلام ده. فكل ما يرفع ايده يضربه على ايده الناس جليل، المهم ضربه مرتين ثلاثه، فقال له: مين اللي واقف كل شويه يضربني يعني؟ قال: هذا ابن اخيك عمه المغيره. قال له اي غدر؟ لا زلت اسعى في غدرتك وانت لك لسه تضربني ولا تقول لي ناس جليله؟ المغيره كان صاحب 13 رجلا من القبائل، وراحوا هم ايام كانوا كفار، قاموا رايحين بقى شربوا الخمر بتاع بعد ما سكروا ايام ذبحهم كلهم واخد فلوسهم وهرب، وراح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: انا اسلمت وادي ايه الماليه الحاله ايه جبتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال له: اما الاسلام فاقبله منك، واما المال فلست منه في شيء، انه اخذ غدرا. مع انهم كفر عايزين الخلق يتعلموا النبل، علموا النبل من النبي عليه الصلاه والسلام اخذ غدرا لست منه من شيء. فالمهم لما عرفوا ان المغيره ذبحهم ودم الجماعه دول من قبائل شتى، القبائل الان بقى كل واحد انكشف السلاح وعايزين يحاربوا بعض. ليه؟ لان عيب، يبقى واحد اتقتل من عنده ما خدش بطاره. ده احنا عندنا في الصعيد لحد دلوقتي لما واحد يتقتل بيقوم لابس حمار يا جدع السجن، يقول لك: لا البس طرحة لحد ما اخد طاره. يعني يفضل طول عمره امرأة في نظر المجتمع ونظر نفسه لحد ما ياخذ بطاره ومخلع الحمار. انت عارف لو هو مربي دقنه مش عارف يلبسه.
وللبحث سلف ان شاء الله اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.